أهلا ومرحبا بكم أيها الحضور الكريم في ثاني أيام هذا الملتقى المبارك، ملتقى عام أفل وعام أهل. ونستضيف في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ نواف السالم الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فأهلا ومرحبا به. وعنوان هذه المحاضرة حسن الاستغلال، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي مجلس من مجالس الإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجمعنا في هذه الدنيا على طاعته، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك أيها الأحباب الكرام أن الله تبارك وتعالى قد خلقنا في هذه الدنيا لحكمة ولغاية عظيمة. آية في القرآن الكريم أظن أن كل مسلم ومسلمة يحفظها، قوله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين رب العزة والجلال في هذه الآية الواضحة المحكمة أن الغاية والهدف والحكمة من خلقه للخلق جل في علاه وهو الغني عنهم سبحانه وبحمده لتحقيق العبودية، أن يعبدوه سبحانه وتعالى، أن يفردوه بالعبودية لا شريك له جل في علاه. فبعض الناس يخطئ، يقول إن الحكمة والغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى هي لعمارة الأرض، لعمارة الأرض بالبنيان والعمران وغير ذلك، وهذا انتكاس وانقلاب في المفاهيم. الذي يقول نحن خلقنا لعمارة الأرض كالذي يقول أنا أعيش لأكل. والقاعدة أو القول أو الكلام الصحيح أن الإنسان يأكل ليعيش وليس يعيش ليأكل، لأن الذي يعيش ليأكل أو يعيش فقط لشهوات فرجه ولشهوات بطنه ولملذاته قلب الأمر رأسا على عقب، فجعل الغاية وسيلة وجعل الوسيلة غاية. وهنا الخلل والخطأ الكبير في هذا الفهم الذي يبين الحكمة من وجودك أيها الإنسان في هذه الدنيا. إذن أنت تأكل لتعيش، فأنت خلقت لعبادة الله تبارك وتعالى. أما قضية عمارة الأرض وتطوير الوسائل وما إلى ذلك وسبل العيش، هذا أمر جبلي فطري لا يحتاج الإنسان إلى من يدله عليه. هل تحتاج من يعلمك أيها الإنسان العاقل أنك إذا شعرت بالجوع تذهب وتأكل الطعام؟ هل تحتاج أيها الإنسان العاقل من يعلمك أنك إذا شعرت بالعطش تذهب لتشرب الماء؟ هذه أمور فطرية جبلية فطرك الله تبارك وتعالى عليه. إذن قضية عمارة الأرض وتطوير الأرض وتهيئة الأرض هذا أمر مفطور في نفسك أيها الإنسان، والله تبارك وتعالى قد ذلل لك الأسباب وجعل لك الأرض ذلولا كما قال سبحانه وتعالى، أي مذللة. إذن لنرجع إلى بيت القصيد وإلى الحكمة والغاية والهدف من وجودنا في هذه الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أيها الإخوة هي أيضا يخطئ بعض الناس عندما يفسرون أو يعرفون العبادة بجانب معين من جوانب الدين أو من جوانب الإسلام، ويغفلون ويتناسون الجوانب الأخرى الكثيرة المتعددة. فإن العبادة أيها الفضلاء هي ثوب فضفاض واسع يضم بين جنبيه مسارات كثيرة وسبل كثيرة تدخل الإنسان أو تقرب الإنسان من الله تبارك وتعالى. يستطيع الإنسان أن يجعل كل حركة وكل سكنة وكل خطوة وكل كلمة أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعلها طريقا يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا لمن وفقه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الدنيا والآخرة، فقط بنية صالحة. حتى لا أتجاوز هذه النقطة المهمة، أقول فقط بنية صالحة تستطيع أن تحول العادات إلى عبادات، وتستطيع أن تحول المباحات إلى طاعات وقربات بنية صالحة، كما بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وفي بضع أحدكم أجر. استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. البضع يعني كناية عن الجماع والوطن، لأن المستقر في أذهان الكثيرين أن الحسنات وأن الأجور لا يمكن أن يحصلها الإنسان إلا عن طريق الطاعة والكلفة، لذلك هي تكاليف. نحن الآن صلينا صلاة المغرب، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين، صليناها. هذه الصلاة التي صليناها الآن أليست فيها تكاليف؟ بلى، أنت خرجت من بيتك وتوضأت وأسبغت الوضوء ولبست أحسن الثياب وتطيبت، ثم أتيت بالخطى إلى مسجد إلى بيت من بيوت الله، وربما يكون بيتك بعيدا، ربما قد أوقفت مشاغلك، كل هذا تكاليف، ولكنك تستطيعها لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فأقول مستقر في أذهان بعض المسلمين والمسلمات أن الأجر لا يكون إلا عن طريق التكليف، وهذا أمر ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا في هذا الحديث الصحيح قال: وفي بضع أحدكم صدقة أو أجر. استغرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته، يعني العملية الجنسية عملية لذة بحتة لا كلفة فيها، بل على العكس أمر محبب إلى النفوس وتميل إليه الطباع البشرية. فبين صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال. حديث آخر قال: حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته يؤجر عليها. الله أكبر، يا له من دين عظيم أيها المسلمون. احمدوا الله تبارك وتعالى أن جعلكم من المسلمين وجعلكم من الموحدين، هذه نعمة عظيمة. غيرك من الديانات الأخرى لا يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى إلا في مكان معين، إلا في وقت معين، إلا بصفة معينة. أنت بحمد الله عز وجل أيها الموحد، أيها المبارك، أيها المسلم، يا من من الله عليك بهذه الرسالة العظيمة وبهذا الكتاب الخالد، تستطيع أن تعبد الله عز وجل على كل أحيانك أو في كل أحيانك وفي جميع أوقاتك، كما كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. إذن تستطيع أن تجعل نومك عبادة، تستطيع أن تجعل عملك عبادة، تستطيع أن تجعل لهوك وسمرك مع أولادك وزوجك عبادة بنية صالحة. إذن الذي أريد أن أصل إليه معاشر الفضلاء أنك أولا كما قلنا خلقت لهذه الغاية العظيمة لتحقيق عبادة الله تبارك وتعالى بنص القرآن الكريم. ثانيا أن العبادة ثوب فضفاض واسع، ولكن عندما نقول ثوب فضفاض واسع طبعا لا يفهم من هذا أن الدين سبهلله، وأن الدين كلما يعني كل إنسان يستطيع أن يقول ما شاء متى شاء كيف ما شاء، لا، لا بد أن تنضبط هذه المسارات وهذه السبل التي قلت عنها أنها في هذا الثوب الواسع، لا بد أن تنضبط وأن يحدها طرف الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نحن على مشارف توديع عالم أو عام بكامله 12 شهرا 360 يوما بساعاتها ودقائقها ولحظاتها، ذهبت صفحة طويت، أغلق هذا الملف إغلاقا محكما كاملا، ذهب بسيئاته وحسناته، ذهب بخيره وشره، ولن يفتح هذا الملف الذي أنت وأنا وجميع الخلق قد أودعنا في ملف هذا العام وسطرناه بأعمالنا وأقوالنا، سنجده في ذلك اليوم العظيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي أمام عينيها حاضرا في ذلك اليوم العظيم، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن ما مضى فقد مضى ولن يعود إلى قيام الساعة. لذلك أقول إن في هذا حقيقة لعبرة وعظة وموعظة بليغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رأى أحد السلف رجلا قد بلغ 40 أو 50 من عمره أو 60 لا أذكر تحديدا، المهم قد بلغ من العمر يعني الشيء الكثير، فقال له هذا الصالح كم عمرك؟ فقال مثلا 50 سنة، فقال له بهذه الكلمة الثاقبة الواعية المدركة لحقيقة هذه الدنيا، قال له أنت منذ 50 سنة تسير إلى الله وتوشك أن تبلغ المنزل. عجيب أمر بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية. الآن أنت إذا ودعت عاما كامل، إيش معنى هذا الأمر؟ أنك أنت الآن قبل هذا العام، يعني إذا بنتكلم في الميلادي يعني في بداية عام 2009 أنت كنت بعيد عن أجلك سنة كاملة. الآن بتوديعنا لعام كامل 2009 وسنقبل بعد أيام قليلة على 2010 للميلاد، إذن أنت اقتربت من أجلك واقتربت من أجلي سنة كاملة. لذلك كان الصالحون رضي الله تعالى عنهم ورحمهم ينظرون بهذا المنظار. لذلك كان أحدهم كلما تقادمت به السنون والأعوام كلما ازداد استغفارا ونشاطا وجدا واجتهادا، لأنه كلما مرت به السنون والأعوام فهو يقترب من أجله، بخلاف ما يقوم به بعض الناس بل بعض المسلمين، وللأسف نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد وأن يردنا وإياهم إلى دينه ردا جميلا، يفرحون يرقصون بل يستقبلون هذا العام الجديد ويودعون العام المنصرم بمنكرات قبيحة، بأمور شنيعة، كيعني عد هذه الثواني، ثم بعدها كما تعلمون أو ترون في بعض وسائل الإعلام تطفأ الأنوار ويختلط الحابل بالنابل، قد يكون شرب للمسكرات والعياذ بالله والمخدرات، قد يكون وقوع في الفواحش والمنكرات. أين عقول هؤلاء؟ قفوا قفوا لحظة واحدة، تأملوا في هذا الموقف الصعب، على أي شيء تفرحون ولأي شيء تضحكون؟ هل عندكم صك من الله تبارك وتعالى أنكم ستعمرون في هذه الدنيا؟ أبدا. سنة كونية باقية ماضية، قهر الله تبارك وتعالى بها كل مخلوق وكل نفس في هذه الدنيا. سنة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. كل، وعلماء الأصول يقولون إن كل من صيغ العموم، لا تستثنى نفس من أي مخلوق من هذه السنة الكونية الربانية. أين الملوك وأين الوزراء وأين الأقوياء وأين الجبابرة وأين القياصرة وأين الأكاسرة وأين القادة وأين العظماء، بل أين الأنبياء وأين المرسلون وأين الصديقون وأين المجاهدون وأين الصالحون؟ ذهبوا، وسنذهب كما ذهبوا. لذلك أقول حقيقة، وهذه دعوة لإخواننا وأخواتنا الذين لا أدري، يعني ربما لا يسمع هذا الكلام إلا بعد مرور رأس السنة كما يسمونه، فإن سمعوه بعد رأس السنة وقد وقع منهم ما وقع في احتفالهم المنكر المبتدع بهذا اليوم الذي ما أنزل الله به من سلطان، إلا أنه تقليد للكافرين في طقوسهم وفي أعيادهم، أقول عليهم وعلينا أن ندفع بالحسنات، أو أن نبادر بالحسنات التي تمحو السيئات. وإن كان هذا الكلام سيسمع قبل هذا اليوم وهذا الاحتفال المبتدع المشؤوم، على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يتدبر، وأنه إذا كان أساء في عام كامل وكلنا ذلك المسيء، وإذا كان قصر في عام كامل وكلنا ذلك المقصر، وإذا كان قد فرط في عام كامل وكلنا ذلك المفرط، علينا أن نستأنف وأن نجدد التوبة والعهد والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ربي تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا جاءه تائبا، إذا جاءه منيبا منكسرا، إذا جاءه معترفا بذنبه وتقصيره سبحانه وتعالى. وهو الغني عنا جل في علاه، جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، حديث يا عباد الطويل المشهور المعروف، قال فيه ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. حتى ختم الحديث بقوله: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي في ذلك اليوم العظيم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. لأنك لم توفق ولن توفق لطاعة الله تبارك وتعالى إلا بتوفيق من الله، والله ليس بقوتك ولا بقوتي ولا بذكائك ولا بذكائي. من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. أنت عندما تسمع قول المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، السنة كما تعلمون أنك تقول كما يقول المؤذن في جميع جمل الأذان إلا في هاتين الجملتين في الحي على، إذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الحكمة والسر يا ترى؟ قال أهل العلم لأنه يدعوك في هاتين الجملتين من جمل الأذان إلى فعل طاعة وعبادة، حي على الصلاة، هلم تعالى إلى الصلاة في بيوت الله. فناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تتبرأ من حولك ومن قوتك، وتستعين بحول الله وقوته أن يعينك لأداء هذه الطاعة والعبادة. إذن أختم بهذا أيها الأحباب، أوصي نفسي المقصرة المذنبة وأحبابي في الله أننا نجدد التوبة مع الله تبارك وتعالى. كلنا يجب علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة في تذكرته العظيمة، قال وأجمع العلماء على وجوب التوبة على كل مسلم. التوبة واجبة، ليس فقط للذين يذنبون أو يخطئون، بل التوبة واجبة في كل حال ومن كل مسلم، أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يجدد التوبة والعهد مع الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في ذلك الحديث العظيم الذي فيه البشرى العظيمة، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن الله الله في التوبة النصوح، والبدار البدار، فاستبقوا الخيرات. ومن يدري يا أخي الحبيب، الله تبارك وتعالى قد مد في أعمارنا حتى بلغنا هذا العام عاما كاملا، من يدري لعلنا لا نبلغ العام القادم إلا ونحن في قبورنا رهائن أعمالنا، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ نواف السالم الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ما تفضل به من كلمات نافعة ومحاضرة قيمة، نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلها في موازين حسناته وموازين حسنات الحضور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذن فضيلة الشيخ بعرض يعني بعض الأسئلة، والسؤال الذي يتبادر أو يعني يتداول كثيرا في هذه الأيام، ألا وهو هل مناسبة رأس السنة أو ما يسمونها بالكريسمس هي مناسبة دينية لأهل الكتاب أو للكفار، أم هي يعني من العادات التي قد اعتادوا عليها في نهاية كل عام؟
الحمد لله رب العالمين. الجواب، قد أصدر العلماء فتاوى موجودة ومطبوعة ومقروءة ومشهورة بهذا الخصوص، وبينوا أن يعني أي مشاركة في وبأي صورة تكون هذه المشاركة من المسلم فإن هذا يعد في أقل أحواله من كبائر الذنوب. يعد في أقل أحواله من كبائر الذنوب أن يشارك الإنسان في هذا العيد المبتدع. وأنا حقيقة أستغرب والله جدا كيف يشارك المسلم ويهنئ المسلم أناسا يحتفلون بعيد ميلاد الرب، بعيد ميلاد ابن الرب، يحتفلون بعيد ميلاده والله سبحانه وتعالى كما جاء يعني في السيرة وعلمها عند ربي تبارك وتعالى في إسناد هذه القصة أنه عندما جاء الكفار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، من أبو الله؟ من جده؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص كلها توحيد في توحيد. قال قل، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النصارى يقولون بل له ولد، وربي يقول وأحق القول قول ربي يقول لم يلد ولم يولد، وهم يقولون بل له ولد. إذن أيها الإخوة أقول هي مسألة والله تدمي القلب وتدمع العين وتفتت الفؤاد عندما يرى الإنسان أو يطرق سمعه أو نظره يرى شخصا من المسلمين الموحدين يذهب ويهنئ هؤلاء على هذا العيد المبتدع، كما كتب أحد السفهاء في وأنا من المقلين المتابعين الجرائد لكن قرأت هكذا قبل يومين من أحد السفهاء وما أكثرهم وللأسف، كتب في عموده الآثم وختم هذا العمود بقوله هابي كريسمس. هابي كريسمس، يعني هذا الجاهل الآن لو علم هذه المقولة الكفرية إيش معنى أنك تهنئ إنسانا على عيده؟ هذه موافقة، يتضمن كلامك وتهنئتك موافقة له على ما هو عليه، ولا كيف تهنئه؟ وأختم الجواب بهذه المسألة، وهي قضية أن بعض الناس يعني يذكر شبهة يقول طيب هم الآن النصارى واليهود وغيرهم يهنئوننا في أعيادنا، هذه نسمعها كثيرا، قلت يا أخي كيف أنت الآن، وين التعايش، وين المحبة، وين المواطنة، وين 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 أمور كثيرة هذه سلسلة هذه الكلمات. يقول هم في عيد الفطر يتصل فيني ودز لي رسالة وربما أرسل لي بعض الهدايا، يا أخي شتان شتان، هو يوافقك يهنئك، أشاك أنت في دينك أيها المسلم؟ هو يهنئك على ما أنت عليه من الحق، وهذا لا يسوغ لك بأي حال من الأحوال أن تهنئه على ما هو عليه من الباطل. لذلك فقط أسوق هذه الرسالة وأقول لكل مسلم لا تستعجل يا أخي، قف وتأمل، لماذا تهنئه؟ أنت تهنئه كما أسلفت أنه يحتفل 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 بعيد ميلاد ابن الرب تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. لذلك هذا أمر لا يجوز، وكما قال أهل العلم أقل أحواله أقل أحواله أنه يعد كبيرا من كبائر الذنوب وفاعله يعني على شفا جرف نهار يوشك أن ينهار به في نار جهنم والعياذ بالله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أيضا في نهاية العام أو في أيضا في غير يعني هذا الوقت تنتشر رسائل هاتفية بأنه في آخر جمعة أكثروا من الاستغفار وتوبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، أو في آخر يوم أو في آخر ساعة من العام يعني أكثروا من هذا الأمر من عبادة معينة، وكذلك رسائل أيضا هاتفية مثلها أن مثلا أكثروا من قول صلى الله عليه وسلم 100 مرة أسألك بالله أن ترسلها إلى 10، فهل هذه الرسائل يعني لها يعني أصل في السنة أو في الشريعة؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن هذا النقال أو الجوال أو الهاتف على اختلاف اللهجات هو من أعظم النعم التي من الله تبارك وتعالى بها علينا، وكم حقيقة قد استفادت الدعوة، وكم استفاد أهل الخير من هذا الجوال عندما سخروه في طاعة الله تبارك وتعالى، تذكير بصيام أيام معينة، تذكير بمقولات طيبة إلى آخره. لكن بعض الناس كما تفضل الشيخ أنهم قد أفرطوا، تجاوزوا، وكما قال القائل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فأهل العلم قد تكلموا في هذا الباب وبينوا لا بد أن تضبط، يعني مثل هذه العبارات أو هذه التقييدات، مثلا أن يقول يكتب عبارة معينة يقول كررها 10 مرات، قد يكون الكاتب أو المرسل لم يقصد هذا التقييد أن ينسب إلى الشريعة، ولكن بهذا التقييد قد يفهم من ترسل أو بعض من أرسلت إليه أن هذا التقييد وارد في السنة. فلو مثلا قال الإنسان أكثر من ذكري أستغفر الله، أو من قول لا إله إلا الله، أو سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده، هذا أمر طيب لكن دون تقييد، ما لم يقيده نص شرعي. هذا واحد. الأمر الثاني كذلك ما ذكره الشيخ حفظه الله، وهي قضية تخصيص آخر جمعة أو آخر يوم من العام، هذا أيضا ذكر أهل العلم أنه لا أصل له، بل ذكر أهل العلم أن ما درج عليه بعض الخطباء من أنهم يخصون آخر جمعة من العام سواء الميلادي أو الهجري، أو أول جمعة من العام الميلادي أو الهجري، أن يخصونها بالكلام عن العام الجديد أو العام الماضي، وتكون هذه في كل عام، حتى أصبح عند شريحة من المصلين أن خلاص عارفين الجمعة هذه أول جمعة في السنة، عارفين موضوع الخطيب، فأصبحت كالسنة. قالوا ما ينبغي هذا، لأن كثيرا من البدع، ولا أقول جميع البدع، أكثر البدع كان منشأها مثل هذه الأفعال، أن يؤتى بأمر له صلة بالدين، ما يسمى بالبدعة الإضافية كما قال الشاطبي في الاعتصام، ثم يداوم عليها الناس ويستمر عليها، والشيطان حريص على الابتداع في دين الله أكثر من حرصه على فعل المعاصي والذنوب، حتى تستفحل وتصير دينا ما أنزل الله تبارك وتعالى. إذن إخواني أقول خلاصة، تترك مثل هذه الأمور، نعم للتوجيه، نعم للتذكير، ولكن دون تقييد أو دون يعني افتئات، كان يقول هذا اليوم هذه الليلة المباركة أو هذا أو هذا الشهر المبارك، لا بد لنا البركة من الله عز وجل، فلا بد أن تكون بنص شرعي والعلم عند الله عز وجل.
جزا الله فضيلة الشيخ نواف السالم على ما تفضل به من إجابات على هذه الأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ونجدد شكرنا وتقديرنا لفضيلة الشيخ على إجابته لهذه الدعوة، وإلى أن نلقاكم في محاضرة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.